أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحكام الغاصب، مسألة 1131. الغصب هو استيلاء الإنسان عدوانا على مال الغير أو حقه. واضح معنى الغصب، الاستيلاء عدوانا على مال الغير أو على حقوق الغير، وهو من كبائر المحرمات، المحرمات التي توعد عليها النار، هذه الكبائر باعتبارها تتعلق بحقوق الغير، حقوق الناس، حق الناس. وقد ورد التجديد بشأنه كثيرا، وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من 7 أراضين يوم القيامة. مسألة، الاستيلاء على الأوقاف العامة وما فيه الناس شرع سواء، كالمساجد والشوارع والقناطر ونحوها، ومنع الناس من الانتفاع بها مثل الاستيلاء على الأملاك الخاصة، غصب محرم. ماكو فرق بين واحد استولي على مسجد أو استولي على مكان عام مخصص للناس موقوف للانتفاع العام، وأن يسرق لفد شيء خاص لفرد، كله يعتبر غصب، ماكو فرق. فهذه يعني لا يقول أن هذه موقوفة للناس وأنا أحد الناس وهي كلها أموالنا وأموال الشعب، هذه كان صدام غاصبها كلها وهي نسترجعها وإن حق بها مثلا، لا، هذه غصبها، والاستيلاء عليها ما يفرق عن الاستيلاء على الأموال الخاصة، كلها تعتبر غصبا وتعتبر حرام. الاستيلاء على الأوقاف العامة وما فيه الناس شرعا سواء، متساوين الناس، موقوف لكل الناس، المنافع العامة، أموال الشعب، أموال الأمة مثلا، هاي دوائر الدولة وغيرها كلها ملك للجميع، يعني كالمساجد والشوارع والقناطر ونحوها، ومنع الناس من الانتفاع بها، هذا ومنع الناس معطوف على الاستيلاء. فالاستيلاء هو مبتدأ، والخبر مالته هو مثل الاستيلاء على الأملاك الخاصة، هذا هو الخبر. الاستيلاء على الأموال العامة يعني مثل الاستيلاء على الأموال الخاصة، ما يفرق. شلون ما يفرق؟ يعني ما شنو يعني ما يفرق؟ يعني غصب محرم، هذا ما خبر ثاني مثلا، هو غصب محرم أو خبر المبتدأ محذوف، على أي حال أنه هذا حكمه أنه غصب ومحرم. ومن سبق إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان. الوقف أو الوقف لمن سبق، الذي يسبق هذا يصير حق اختصاص إليه، صحيح ومو ملكه، ولكن حقه في اختصاص بهذا المكان، فإذا صار عنده هذا الحق ما يجوز لغيره أن يمنعه من هذا الحق ويزيحه ويقومه من هذا المكان، يقول له قوم هلا اقعد أنا، لا، هو قاعد بعد، هو قبلك سبقك. ومن سبق إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها، لكن من الأغراض الراجحة، مو قاعد بالمسجد يلعب لا شغل لا عمل مثلا، أو ينطي مجال للآخرين حتى يصلون، حتى كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان ومنعه من الانتفاع به، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أم تخالف فيه. السابق كان همه وهدفه من حجز هذا المكان هو الصلاة، واللاحق هم أيضا يريد يصلي، لأنهم غرضهم واحد، توافقا في الغرض أو في التدريس لأنهم يريدون يدرسون، أو تخالفا، هذا يريد يصلي وذاك يريد يدرس ويريد يدعو مثلا، ما يفرق، المهم أن السابق له الحق، لا يجوز للاحق أن يزيحه، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أم تخالفا فيه، يعني في الغرض. نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غيره، في مكة عند الكعبة إذا تزاحم واحد قاعد قريب من الكعبة والآخر يريد يطوف وهذا ما ينطي مجال مثلا، هنا يحصل تزاحم، هنا أكو احتمال أنه يتقدم الطواف، حق الطواف يتقدم على حق، حتى لو كان هذا سبق إلى الجلوس في هذا المطاف، يعني كان قريب عن الكعبة، هذا ما له حق، المفروض يفسح المجال للآخرين حتى يطوفون. وكذلك بالنسبة للصلاة في المسجد، أي مسجد كان، حق الصلاة مقدم على حق غيرها من التدريس وغير الدراسة مثلا، فهذا الاحتمال موجود، أكو احتمال موجود أنه حق الطواف وحق الصلاة مقدم، هو طول هذا الاحتمال موجود، فلا يترك الاحتياط، هذا السابق يعني يجب عليه من باب الاحتياط أن يترك المجال للطواف ويترك المجال للصلاة. نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غيره فيما يتعارف اتخاذه مطافا حول الكعبة، منطقة القريبة المعظمة، كما يحتمل تقدم الصلاة على غيرها في سائر المساجد، في بقية المساجد مو فقط في الكعبة، في أي مسجد حق الصلاة مقدم على حق بقية الأعمال الراجحة، فلا يترك الاحتياط للسابق، يعني السابق الذي يسبق إلى المكان يجب عليه من باب الاحتياط أن يترك المكان، يخلي المكان بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك، مع أنه مسبوق ولكن يجب على السابق من باب الاحتياط أن يخلي مكانه للطواف في الكعبة وللصلاة في المساجد الأخرى. مسألة 1133، لو استولى على إنسان فحبسه ظلما لم يعد غاصبا، هذا ما يسمى غاصب، هذا حبس الإنسان ما غاصب في الحاجة، هو شيء هذا ما يسمى غصبا، نعم هذا حرام، هذا ارتكب إثما وإن كان آثما بذلك، فلو أصابه ضرر لهذا المحبوس في أثناء الحبس أو مات تحت استيلائه من غير استناد إليه، هذا الموت لم يكن مستندا إلى هذا الحابس، وإنما مات موت طبيعي مثلا، ما كان هو اللي ضرب ضربة مثلا وسبب في موته، وإنما موت ما مستند إلى هذا الحابس، إذن لا ضمان على هذا الحابس، أو مات تحت استيلائه من غير استناد إليه لم يضمنه، كما لا يضمن منافعه، هذا الحابس ما يضمن إذا كان لهذا المحبوس منافع لا يضمنها أيضا، إلا أن يكون هذا المحبوس كسوبا على باب الله، يا رجل عامل سائق وإذا انحرم من يوم راح يفوته من فعل ذلك اليوم، حينئذ يكون ضامنا، هذا السجان يكون ضامن لهذا المحبوس، كما لا يضمن منافعه إلا إذا كان كسوبا فتوقف عن كسبه بسبب الحابس، فإنه يضمن عندئذ أجرة مثله، يعني الحابس المستولي يضمن إذا فوت هذه المنافع يضمن أجرة مثل هذه المنافع، إذ قد عادة قيمة يوم واحد من عمل هذا الإنسان يجب عليه أن يدفعه إليه من حيث تفويت منافعه عليه. مسألة، يتقوم الغصب كما تقدم، حينما عرفنا الغاص قلنا أنه استيلاء الإنسان عدوانا على مال الغير، لماذا يتقوم؟ ما هو الركن؟ كيف يصدق على هذا أنه هو غصب هذا الشيء؟ الجواب أنه كل شيء بحسبه، بعض الأشياء البسيطة يستولي عليها الإنسان مجرد أن تقع في يده تصير تحت إيده هذا يسمى غاصبا. وبعض الأشياء لا، وإنما مثلا سيارة يكون يركبها ويسوقها مثلا، هذا يسمى غاصب مثلا. مسائل هي عرفية يعني يحددها العرف، فنقول مطبق يتقوم الغصب كما تقدم باستيلاء الغاصب على المغصوب وسيرورته تحت يده عرفان. ويختلف ذلك على الاستيلاء، يختلف ذلك باختلاف المغصوبات، الأشياء التي تغصب تختلف. فيتحقق يعني الغصب في المتاع والطعام والنقود ونحوها بأخذها بيده. إذا أخذ هذه الأشياء بيده يقال أنه غصبها، أو نقلها إلى ما تحت يده، شال هذه الأموال وداها لبيته ما تحت يده من بيت أو نحوه للمخزن ماله، هذاهم أيضا يعتبر قد غصبها. ولو بأمر الغير بذلك، ولو أنه مو هو اللي يشيل وإنما أموال يروحون يشيلون هذا الغراض، هذا أيضا يسمى غاصب. ويتحقق في مثل السيارة بركوبها وقيادتها مثلا، وفي مثل الدار بعد خمس يصير واحد يروح يأخذها بيده ويشيلها ويجي، لا، في مثل الدار الغصب يتحقق بالسكنة فيها مع عدم حضور المالك، يعني الظاهر مع عدم رضا المالك مثلا، ما راضي المالك وهذا ساكن في الدار، هذا يعتبر غصب. أو كونه ضعيفا لا يقدر على مدافعته وإخراجه، أو أن المالك ضعيف ما موجود حاضر ولكن يقدر يدافع ويطلع هذا الغاصب. واحد مسفر مثلا وإجا وهذا القاعد يهدده وعدى أسلحة وما يقدر، هذا أيضا يعتبر غاصبا. مسألة: يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب ورده إلى المغصوب منه. هذا الذي غصب شيئا يجب عليه فورا أن يرده إلى صاحبه، هذا الوجوب فوري، ما إلى حق يأخره يوم واحد ساعة واحدة، مباشرة يجب عليه أن يرده. وهذا الرد حتى لو كان فيه مؤونة مصرف يريد سفر يسافر ويتعب وكراوي إلى آخره، يجب أن يتحملها كلها على الغاصب. أيضا يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب ورده إلى المغصوب منه، وإن كان في رده مؤونة، بل وإن استلزم الضرر عليه. هذا الرد يستلزم الضرر على الغاصب، مع ذلك يجب رده، ما يقول أنا أخاف الضرر ما أقدر أرده، لا يتحمل الضرر واجب عليه رده. وإذا كان المغصوب من الأموال عينا أو منفعة، سواء كان عينا سيارة أو المغصوب سكن الدار وغيرها مثلا، وجب عليه رد عوضه إليه إذا تلف هذا المال، سواء كان منفعة أو عينا، السيارة باقها ثم سرقت من عنده أو احترقت، هذا يجب عليه أن يدفع قيمتها. كذلك المنفعة أيضا يدفع يعني قيمة المنفعة. مسألة: نماء المغصوب من الأعيان الخارجية كالولد واللبن ملك لمالكه. إذا غصب حيوانا مثلا وهذا الحيوان صار عنده حليب أو عنده طفل ولد، يعني هذا الولد والحليب واللبن ملك لصاحب الدابة مو للغاصب، فيجب أن يرد إليه. فإذا كان تلف أيضا يجب أن يدفع قيمة هذا النماء المغصوب من الأعيان الخارجية كالولد، يعني إذا كان النماء من الأعيان الخارجية مو نماء متصل مثل السمن مثلا، حيوان سمن هذا بعد شر من هو يرجع الحيوان بعد، أما إذا كان من الأعيان الخارجية عين مثل اللبن أو الحيوان ابن لها ولد يعني، يجب أن يرده لمالكه. فيجب على الغاصب رده إليه ما دام باقيا، يجب أن يرده ما دام هذا اللبن وهذا الولد باقي، يجب أن يرده مع مع أمه يعني إلى المالك. أما إذا كان مات هذا الولد أو اللبن تلف شربه يجب أن يدفع قيمته ورد عوضه على تقدير تلفه. وأما منافعه الأخرى إذا كان المنافع مال المغصوب منافع أخرى مو هاي المنافع مو أعيان خارجية كسكن الدار وركوب السيارة هذه مو أشياء عينية خارجية وإنما تعتبر من المنافع هذه يجب أن يدفع قيمتها كسكن الدار وركوب السيارة فيجب على الغاصب أن يعوض المالك عنها. يجب عليه أن يعوض هذه السيارة كم يوم هو بايقها موجودة عنده وأجر لها كل يوم أجرتها كذا يجب أن يدفع حتى لو ما كان يشتغل بها هذا الغاصب مع ذلك يجب أن يدفع للأجرة. يجب أن يعوض المالك عنها سواء استوفاها أم تلفت تحت يده سواء استوفى هذه المنافع هو كان يركب السيارة ويشتغل بها أو لا تاركها تلفت تحت يده كما لو بقيت الدار معطلة لم يسكنها أحد فيجب حينئذ أن يدفع أجرتها خلال هذه المدة. مسألة: المال المغصوب من الصبي أو المجنون أو السفيه. إذا أحد غصب من صبي أو سفيه أو مجنون أموالهم يجب عليه أن يردها فورا ولكن لا يردها إلى نفس الصبي والمجنون والسفيه وإنما يضمنه يدفعه لوليه ولي الطفل ولي المجنون. وكذلك إذا تلف هذا المال يدفع العوض إلى الولي أيضا لا إلى نفس الطفل. أما إذا رده إلى نفس الطفل وتلف في يد الطفل يكون ضامنا هذا الغاصب ما تبرأ ذنته. يعني المال المغصوب من الصبي أو المجنون أو السفيه يرد إلى وليهم ومع التلف إذا كان تالفا هذا المال المغصوب من الطفل يرد إلى إليه عوضه يرد إلى الولي عوض هذا المال ولا يرتفع الضمان بالرد إليهم. الضمان إذا رد هذا المال من قبل الغاصب رد إليهم إلى نفس الصبي ونفس المجنون هذا الضمان باقي لا يزال الغاصب باق ضامنا ولا يرتفع الضمان بالرد إليهم أنفسهم بل يجب عليه أن يدفعها إلى الغاصب إلى الولي حتى يرتفع عنه الضمان. مسألة: إذا اشترك اثنان في الغاصب سراق اثنين واشتركا في جريمة السرقة مثلا وغصبا واستولى على شيء معين فحينئذ تارة يشتركان في الاستيلاء على جميع المال كلهم كل واحد منهم مستولى على يصدق عليه انه استولى على جميع المال مع انهم مشتركين اثنينهم ولكن كل واحد منهم مشترك يسمى مستولى على جميع المال يكون ضامنا لجميع المال في هذه الصورة. إذا اشترك اثنان في الغصب فإن اشترك في الاستيلاء على جميع المال كان كل منهما ضامنا لجميعه كل واحد منهم يضمن جميع المال مو كل واحد يضمن نص المال لا ما دام كل واحد يصدق عليه أنه مستولى على جميع المال فهو ضامن لجميع المال سواء كان أحدهما أو كلاهما متمكنا لوحده من الاستيلاء على جميعه أم كان في بحاجة في ذلك إلى مساعدة الآخر وتعاونه. المهم أنهم اشتركا في الاستيلاء على جميع المال سواء كان وحده يقدر يسيطر على كل المال أو يحتاج إلى مساعدة الآخر ما يفرق هنا يضمن المال كله. فإذا كان كل منهما ضامنا حينئذ نقول أن المالك مالك المال الأصلي إذا رجع يريد يرجع يتخير على أي واحد من عندهم يرجع على الأول يقول له اعطيني فلوسي كلها كذلك يقدر يروح للثاني فيتخير المالك في الرجوع إلى أيهما شاء مثل ما سيأتي في المسألة 1150. مسألة: لو كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية سرق سيارة وكان قيمتها عالية ومرت عليها مدة ثم نزلت قيمتها، الآن يريد يرجعها، هل يرجعها ويرجع معها التفاوت أو لا؟ يقول لا ما يحتاج، نفس السيارة رجعها كافي، لا يضمن نقصان القيمة. نعم إذا سوى فيها عيب هذه السيارة وبسبب هذا العيب نقصت القيمة، حينئذ يكون ضامنا هذه النقيصة. مسألة نطبق، لو كان المغصوب باقيا، متالف هذا العين المغصوبة موجودة لكن نزلت قيمته السوقية، رده يعني يجب عليه أن يرده، ولم يضمن نقصان القيمة ما لم يكن ذلك، ما لم يكن النقصان بسبب نقصان العين، ولو بزوال صفة كمال منها، ولو أن هذه العين زالت فالصفة كانت فيها صفة كمال، لونها كان مثلا كذا وصار لونها غير شكل فنقصت قيمتها، فتلك صفة الكمال زالت فنقصت قيمتها. إذا كان هالشكل الأمر هذا يكون الغاصب ضامنا، أما مجرد نزول القيمة السوقية لا يضمنه. مسألة، إذا غصب قلادة ذهبية، غصب ذهب مصيوغ مصار فتلفت عنده هيئتها وذوبها، يعني مواعها هذه القلادة سواها ذهب عادي، حينئذ يجب عليه أن يرد هذا الذهب المذاب يعني، ويرد قيمة التفاوت بين يعني هذا الذهب بين كونه مذابا وبين كونه مصيوغا على شكل قلادة، ما هو التفاوت؟ يجب عليه أن يدفعه إلى المالك. إذا غصب قلادة ذهبية أو نحوها فتلفت عنده هيئتها، هيئة القلادة تلفت عند الغافل يعني موعها القاب، كان أذابها مثلا، لزمه رد عينها إلى المالك، رد عين القلادة وهي الذهب يعني الذهب المذاب يجب أن يرده، وعليه الأرش أيضا. وما هو الأرش؟ تعريفه أي ما تتفاوت به قيمتها قبل تلف الهيئة وبعده، قبل أن تتلف هيئتها، قبل أن تذوب القلادة زاد كم قيمتها، وبعد أن ذابت كم صارت قيمتها، هذا التفاوت يجب عليه أن يدفعه إلى المالك. ولو طلب الغاصب أن يصوغها ثانيا، قال لا أنا ما أريد أرجع لك الفلوس، هذا الأرش ما أريد أدفعه، وإنما انتظر أنا أصوغ لك إياها وأرجع لك إياها مثل الأول، هنا لا يجب على المالك أن يقبل بذلك، المالك يقول له لا أعطيني هذا الذهب لسه ما أريد أن أصوغ لك، هذا الذهب الموجود الآن المذاب أعطيني إياه وأعطيني قيمة الأرش. ولو طلب الغاصب أن يصوغها ثانيا كما كانت سابقا، فرارا عن إعطاء الأرش حتى يفر عن أن يعطي الأرش، لم يجب على المالك القبول، كما أن المالك ليس له إجبار الغاصب على الصياغة، من طرف ثاني المالك ما يقدر يقول للغاصب أنت يجب عليك أن تصوغها وأن ترجعها إلى حالتها الأولية، لا هذا هم موازي، وإنما الغاصب يستطيع أن يدفع هذا الذهب المذاب ويدفع إلى جانبه العرش. مسألة، لو أوجد في العين المغصوبة أثرا محضا تزيد به قيمتها، زيد قيمة الشيء عكس بيش الصورة، يتنقصها هذه زيدها، هو بالعكس غصب ذهب مذاب وصاغه فزادت قيمته، وحينئذ إذا جاء المالك وأمر بردها إلى صورتها الأولى، قال أنا ما أريد قلادة، أنا أجل إياها الذهب مذاب، أنا أريد ذهب المذاب، هنا يجب عليه أن يردها إلى صورتها الأولى ولا يأخذ أي شيء، أجره ما إلى أي شيء. لو أوجد في العين، لو أوجد الغاصب يعني في العين المغصوبة أثرا محضا، ما أخذ من عندها شيء، مجرد زيد قيمتها لا أكثر ولا أقل، تزيد به قيمتها كما إذا غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة، وطلب المالك ردها إليه بتلك الحالة. المالك قال له ترجع ليها إلى الحالة الأولى، وجب ردها إليه ولا شيء له بإزاء عمله. على الغاصب ما يحصل أي شيء على تعبه، بل ليس له إرجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن مالكها. هو صاغها وتعب عليها والآن موجودة على شكل قلادة، هنا بعد ما يقدر يذوبها بدون إذن المالك، يكون المالك يأذن يلا يقدر يذوبها. ولو أرجعها من دون إذنه إلى ما كانت عليه سابقا، هذا القلادة بعد أن صاره وتعب عليها ذوبها مرة ثانية بدون إذن المالك، هل يضمن أو لا؟ هنا إشكال موجود، يوجد إشكال، فلا يترك الاحتياط، الاحتياط وجوبي على هذا الغاصب أن يدفع التفاوت يعني. ولو أرجعها من دون إذنه، يعني من دون إذن المالك، إلى ما كانت عليه سابقا أو إلى حالة أخرى، وهي قلادة سواها غير شيء معضد، لا تكون فيها أقل مالية من حالتها الأولى، ما تقل ماليتها عن الحالة الأولى، مع ذلك هل يكون ضامنا أو لا؟ ففي ضمانه للأرش تفاوت القيمة، هل يضمنه أو لا؟ إشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط، يعني يجب على هذا الغاصب إذا كان يراعى الاحتياط يجب عليه أن يدفع هذا الأرش يعني. مسألة 1142. لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها عما قبل، يعني تصرف هذا الغاصب بشيء زادت قيمة العين فيها، زيدها في صبغها للدار أو في العين هذا الكتاب جلد مثلا زادت قيمته، ولما اجى المالك قال له ما اريد ان هذا الجلد شيء العماري مثلا، حينئذ ما يستحق أجرة التجليد مثلا. لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها عما قبل، وطلب المالك إرجاعها إلى حالتها السابقة، وجب، يعني وجب هذا الإرجاع، يجب على الغاصب أن يخلع الجلد ورجعها إلى قيمتها الأولى، إلى صورتها الأولى، صورة الكتاب الأولى، ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصفة. هذا الكتاب لما انجلد صارت لصفة انه كتاب مجلد، فاذا كتاب مجلد هذه الصفة راح تزيد قيمته اكثر، واذا راح يشلع الجلاد راح هذه القيمة الاكثر راح تقل، هذه الزيادة هذه النقيصة لا يضمنها الغاصب قيمة الصفة، هذه صفة الكتاب المجلد والكتاب غير المجلد لا يضمنها الغاصب، ولا يضمن الغاصب حينئذ، يعني حين أن يطلب المالك والمالك بعد طلب من عنده سلعة، فلا يضمن قيمة الصفة. ولكن لو نقصت القيمة الأولية للعين بذلك ورمى سلع الجلاد الكتاب تخربط ونقصت قيمته عن قيمة الأولية، حينئذ يكون ضامن، ضمن أرش النقصان، ضمن أرش النقصان، هذا الغاصب يضمن هذا الأرش والتفاوت القيمة على هذا النقصان. فالكتاب الذي قام بتجليده إذا طلب المالك إعادته إلى ما كان عليه سابقا فأعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته عما كانت عليه قبل التجليد، يعني القيمة الأولية نقصت مو عن قيمة الكتاب المجلد، لا عن قيمته حينما لم يكن مجلدا، هم نقصت أيضا، صار بعيوب، صار بآثار التجليد فنقصت قيمته، هنا يضمنها الغاصب، ضمن النقص، يعني هذا الغاصب يجب عليه أن يضمن النقص. مسألة: لو غصب أرضا فغرسها أو زرعها، واحد قام بغصب أرض من إنسان آخر و يزرعها أو يغرسها، الغرس هو الفسائل مثلا، والزرع هذا الزرع في هذه البذور، هنا الغرس والزرع ملك للغاصب، وكذلك الثمار اللي راح تطلع كذاها كلها مال الغاصب على اعتبار أن الغرس مالته. حينئذ إذا المالك لم يرضى بإبقاء هذا الزرع في ملكه يجب على الغاصب إزالته وإزالة آثار الزرع، يعني الحفر اللي تحدث يرجع القاع مثل ما كانت في الأول. هذا إذا لم يرضى. وكذلك إذا حدث نقصان في قيمة الأرض بسبب الزراعة، بسبب زراعتها نقصت قيمتها، هذا أن يضمنه الغاصب. نطبق، لو غصب أرضا فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب، النماء يعني الثمرة. وإذا لم يرضى المالك ببقائها في الأرض مجانا أو بأجرة، حتى بأجرة ما يقبل، وجب عليه إزالتهما فورا، وجب على الغاصب أن يزيل هذا الزرع والغرس وإن تضرر بذلك، حتى لو تضرر هذا الغاصب. كما أن عليه أيضا طم الحفر وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما، هذه الحفر يرجعها يطمها، وكذلك أجرة الأرض التي كانت الزرع مشغولا بها. ولو حدث نقص في قيمة الأرض بالزرع أو القلع وجب عليه أرش النقصان، قيمة التفاوت يجب عليه أن يدفعه إلى المالك إذا حدث صار فيه نقصان هذه الأرض، وليس له إجبار المالك على بيع الأرض منه. هذا الغاصب ما له حق يجبر المالك ولا إلا ما طول الزرع مالك أنت بيع ليها أو أجر ليها، ما له حق. وليس له إجبار المالك على بيع الأرض منه، من الغاصب يعني يبيعها له يعني الغاصب، أو إجارتها إياه إلى الغاصب. كما أن المالك لو بذل قيمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب إجابته. من طرف الآخر هم أيضا المالك هم إلى حق يجبر الغاصب، يقول له أنا أعطيك قيمة الزرع تبقي وأوفره اللي يعني يصير ما إلى حق. مسألة 1144، إذا تلف المغصوب، غصب الغاصب شيئا ثم تلف عنده، وتارة يكون هذا المغصوب قيميا وأخرى مثليا، والقيمي هو ما لا يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات. يجوز أكو مثل هاي السيارة يعني، ولكن نادرا، نفس الصفة نفس الموديل نفس المحرك نفس الكذا، ولكن نادرا نفس الحيوان هذا بكامل صفاته التي تتفاوت الرغبات فيها، يعني الناس ترغب في هذه الصفات بشكل أكثر، مثلا يكون رغبتها في شراء هذه السيارة بناء على الموديل على اللون على الكذا، هذه الصفات التي تتفاوت الرغبات فيها. هذا إذا لم يكثر مثله حينئذ يسمى قيمي. أما إذا كان لا موجود حنطة أمريكية حنطة كردية مثلا، هذا يسموه مثلي، موجود مثله في الصفات. مسألتنا في تلف القيم، إذا كان التالف قيميا، واحد غصب شيئا قيميا وتلف عنده، حيوان غصب سيارة ثم تلفت عنده، هنا يجب عليها أن يدفع قيمتها. ولكن يا قيمة السيارة غصبها يوم اللي غصبها كان لها قيمة يوم الغصب، ويوم اللي تلفت عندهم كان لها قيمة أخرى صعدت أو نزلت قيمتها، ويوم اللي يرد القيمة هم يرد الثمن إلى المالك هم لها قيمة ثالثة، فأي من هذه القيم عليه المدار؟ الجواب أن المدار هو قيمة يوم التلف، يوم اللي تلفت به هذه الحاجة هذه السلعة، ذلك اليوم قد كانت قيمتها يجب عليه أن يرد قيمة ذلك اليوم. نطبق، إذا تلف المغصوب وكان قيميا، وهو يعني القيمي ما لا يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها، باختلاف الصفات تختلف الرغبات، كالأحجار الكريمة عقيق وغيرها، وغالب أنواع الحيوان كالبقر والغنم، وجب رد قيمته، يعني إذا تلف يجب رد قيمته بحسب النقد الرائج في بلد التلف. العملة الرائجة في العراق الدينار مثلا، يجب رده بالدينار. فإن تفاوتت قيمته، إذا ماكو قيمته نفس السيارة باقي من ذاك اليوم لهاليوم، ما صعدت ولا نزلت قيمتها، ما عندنا مشكلة. ولكن مشكلة لما أنت تفاوت القيمة تصعد وتنزل، يا يوم نحسب. فإن تفاوتت قيمته من يوم الغصب إلى يوم الأداء، من يوم الغصبها إلى يوم اللي يريد يؤديها، يؤدي هذا المبلغ القيمة يريد يؤديها لمالكها، تفاوتت القيمة، كانت العبرة بقيمته يوم التلف. العبرة والمدار هو أن نشوف ونرى ما هو، ما كانت قيمته يوم التلف، يوم اللي تلف إيش قد كانت قيمته، ندفع هذه القيمة للمالك. نعم، إذا كان النقد الرائج في يوم التلف أكثر مالية، هذا النقد في ذلك الزمان كان الدينار يصرف $3 وشوية، ولكن الآن يوم الأداء، يوم اللي يريد يؤدي، لا الدولار صار بألف ومدري كم، فهنا يعني زعل قيمة الدينار، قيمة كان الدينار العملة الرائجة أكثر مالية. هنا نحسب على ما يتقدر بقيمة يوم الأداء بعد، مو يوم التلف. نعم، إذا كان النقد الرائج في يوم التلف أكثر مالية منه في يوم الأداء، فاللازم احتساب قيمته بما يتقدر به في زمن الأداء. نشوف قيمته في زمن الأداء في هذا الزمان، يعني نحسب على هذا المدار، على هذا. والحمد لله رب العالمين.